بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وأن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن أعظم ما أمر الله به جل وعلا في كتابه وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هو التزود بالعلم، فإن هذه الأمة هي أمة العلم والعلماء. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا. فالعلماء هم مكانتهم عند الناس أعظم مكانة، والعلماء هم التاج الذين به يكون قوام هذه الأمة، وبه يكون عزتها. ولا خير في أمة تخلو من أهل العلم والفضل الذين يبينون للناس أمر دينهم، ودرجات كذلك في الآخرة. فإن العلماء منزلتهم منزلة الأنبياء. إن الله جل وعلا قد جعل الناس درجات عنده كما جعلهم دركات، فمن أعظم درجاتهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والعلماء مرتبتهم مرتبة الصديقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول الله جل وعلا في بيان مكانة العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أشهد الله جل وعلا نفسه جل في علاه، وأشهد ملائكته وكذلك أهل العلم على أعظم موجود وأشرف مقصود، ألا وهو توحيد الله جل وعلا. ولا يشهد الله جل وعلا بعظيم إلا على ما كان عظيما. العلم خير، العلم أحلى وأعلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أيها الإخوة شأنه عند الله جل وعلا عظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خص الله جل وعلا أهل العلم بهذه الشهادة العظيمة لعلمه جل وعلا بمكانتهم وفضلهم عنده سبحانه وتعالى. كيف لا، والعلماء يبينون للناس ما اشتبه عليه من أمر دينهم، والعلماء يظهرون توحيد الله جل وعلا، والعلماء يقبع الله جل وعلا بهم المعاصي والشرك والبدع وغيرها من الآفات التي تهدم على الناس أمر دينهم ودنياهم. العلماء يحاربون الشهوات، يحاربون المنكرات، يبينون الحلال، يبينون الحرام. العلماء يدافعون عن توحيد الله جل وعلا، يبينون معالم الدين، يبينون عقيدة الإسلام، يبينون أركان الإيمان. إذن هم يبينون جانب الشهوات وجانب الشبهات كذلك، ولذلك كانت مرتبتهم عند الله جل وعلا عظيما. كفاكم أيها الإخوة بالعلم أن الله سبحانه وتعالى قرب أهله وأعلى من مكانتهم ورفع من شأنهم، وكفى بالجهل مذمة أن كل أحد يتبرأ منه. يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن الجواب معلوم مشهور لدى كثير منكم، و ولكن أين من يبحث عن العلم ويحث عليه ويؤكد فيه ويرشد إليه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحث في أحاديثه صلى الله عليه وسلم بمثل حثه على العلم والتزود منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. العلم طريق سهل وميسور إلى جنة الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن طالب العلم إن خرج من بيته ذاهباً إلى المسجد فأجره أجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فإذا كان الله جل وعلا يذكرك يا طالب العلم عنده جل وعلا فاعلم أن مرتبتك عظيمة. إن العالم وطالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحيتان في قعر بحرها، فإنهم يستغفرون لمعلم الناس الخير. ولكن السؤال: أين من يقبل على طلب العلم الشرعي العظيم؟ إن أعظم العلوم وأشرفها هو علم كتاب الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم كتاب الله جل وعلا والنظر فيه لهو من العبادات العظيمة ومن الآلاء الجسيمة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها وأن يحث أبناءه كذلك، لا سيما ونحن في إجازة الصيف، والأبناء لهم من الفراغ الشيء الكثير، فلنحثهم على دراسة كتاب الله جل وعلا حفظاً وتعليماً وتدبراً ونظراً وعملاً كذلك به، فإن أجرك يا أيها الأب عند الله جل وعلا عظيم. إن هذه المزايا لطلب العلم ومكانته في السنة النبوية من أراد أن يوصيها ومن أراد أن يستقصيها فإنها لن تكفيها هذه الدقائق المعلومة، ولكن حسبي أن أسلط كلامي وأن أحصره. في هذه الأيام يستقبل أبناؤنا فترة الاختبارات، فلتكن عدة وصايا ولتكن عدة هبات أقدمها لكم أيها الأبناء في هذه الأيام، عل الله جل وعلا أن يكتب الخير والنفع فيما أقول به وفيما أوصي. أيها الطالب، اعلم قيمة ما تتعلمه وقيمة ما تدرسه وقيمة ما تنظر فيه، فإن كثيرا من الأبناء هداهم الله لا يعلمون قيمة العلم ولا يعلمون مكانته، ولأجل ذلك لا يسعون في البذل والجد والاجتهاد حتى يكونوا ذخرا لأمتهم وذخرا كذلك لمجتمعاتهم. إن هذه الأمة حربها القادم هو حرب العلم، وسلاحها الذي تدافع به عن نفسها هو بالدرجة الأولى سلاح العلم. فإذا لم يكن فينا المهندس والطيار، وإذا لم يكن فينا العالم وغير ذلك، فكيف سننتصر على من سوانا من الأمم؟ إن الأمم إنما تقدمت علينا بالعلم، وأصبحنا نحن أمة الإسلام الذين ملكنا مشارق الأرض ومغاربها، والذي هو تاريخنا حافل مسطر بالعلماء في كل العلوم. فبعد أن كانت أوروبا وبعد أن كان العالم بأسره يأتي إلى بلاد المسلمين لينهل منهم علوم الطب والكيمياء وغيرها، أصبحنا نحن آلة على غيرنا. فسبحان الله، ما الذي بدل الأمر وما الذي غيره؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وعظم العلم واعرف من واعرف شأن حقهم في العلم والآداب والخير فاحتكم. أيها المسلم، يا أيها الطالب، إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون قلال الحبر والورقا، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم واعلم أنهم همج قد بدلوا صالح الهمة بحمقا. الوصية الثانية يا أيها الطالب ويا أختي الطالبة، توكلوا على الله جل وعلا، توكلوا عليه جل وعلا، فهو الذي بيده النجاح، وهو الذي بيده التفوق، وهو الذي بيده السدد كذلك. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوطن قلبك يا أيها الطالب على التوكل على الله جل وعلا، وابذل الأسباب الشرعية، وابذل الأسباب الكونية كذلك، حتى تحصل مرادك بإذن الله جل وعلا. إذا لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يجني على المرء اجتهاده، نعم، العون من الله، والتوفيق من الله، والنجاح هو من الله جل وعلا، والخير كل الخير فيما يكتبه الله سبحانه وتعالى. الوصية الثالثة يا أيها الطالب، يا أختي الطالبة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. احذر أخي الطالب أن تترك الصلوات الخمس، احذري أختي الطالبة أن لا تحافظي على الأذكار الشرعية، فإن التوفيق إنما يكون بالدرجة الأولى بذكر الله سبحانه وتعالى، بالإقبال على طاعته جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسائل العلم والفقه يعفر وجهه في التراب ويقول: اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، ويلجأ إلى الله جل وعلا بالذكر والطاعة والاستغفار والتسبيح والتحميد. وهذا ما يفقده أكثر الطلاب للأسف الشديد. الوصية الرابعة الدعاء، الدعاء بأن الله جل وعلا يوفقك في هذه الاختبارات، فإن هذا من أعظم الوسائل الناجعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يدعو بتسهيل الأمر وبتسهيله وتيسيره، فإن التسهيل والتيسير هو بيد الله جل وعلا. فأدمن من الدعاء أيها الطالب بأن الله جل وعلا يوفقك ويزيل عنك ما استغلق من الأسئلة، فإن هذا أمر مجرب معلوم. الوصية الخامسة، تذكر أخي الطالب، تذكري أختي الطالبة، أن اختبار الدنيا هو أهون بكثير من الاختبار بين يدي الله جل وعلا. فأنت تملك في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات الإجابة على الأسئلة، ولكن السؤال الأعظم الأجل الأكرم بين يدي الله جل وعلا ذاك الأمر الذي هو جليل، ذاك السؤال الذي هو خطير. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويقول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. الوصية السادسة أخي الطالب، أختي الطالبة، اعلم أن الإخفاق والفشل أمره وارد وأمره حاصل، فلا يكونن ذلك ثبطا منك وقلة في الهمة والعزم، فإن هذا الأمر يقع لكثير من الناس، فليكن لك ذلك حفزا لك على الجد والاجتهاد والنظر والإدمان، واعلم أن هذا الفشل إنما هو بذنب، فما يصيب المرء في هذه الحياة إلا بذنب، وما يرفعه الله جل وعلا إلا بالتوبة والطاعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، إن النجاح في هذه الحياة الدنيا قد جعل الله جل وعلا له أسبابا شرعية وأسبابا كذلك كونية، فمن أعظم الأسباب لتفوق الطالب أن يكون خلف هذا الطالب أسرة عظيمة متفوقة تكون كالمحضن الدافئ لهذا الطالب، فيكون الأب وتكون الأم هم من أعظم من ييسر أسباب هذا النجاح، وإن من أعظم المسؤولية الملقاة على عاتق كثير من الآباء، والتي تنصَّط للأسف الشديد الكثير منهم عنها، مسؤولية تعليم الابن والنظر في تفوقه والنظر كذلك في جده واجتهاده. وإن تعجب لعجب حال كثير من الآباء، لا يعلمون عن مستويات أبنائهم شيئا، بل إن رب كثير من الآباء لم يدخل في حياته مدرسة ولده ولا يدري عن مستواه الدراسي والأخلاقي شيئا. وإن تعجب كذلك فعجب حال كثير من الأمهات، إهمالهم الشديد لمستويات هذه الآباء لمستويات هؤلاء الأبناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن من أعظم المسؤولية أن تهيئ أيها الأب وأيتها الأم جميع الوسائل لتفوق هذا الابن، بالمتابعة، بالنظر، بالحث، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بإبعاد جميع المشغلات وجميع الملهيات عن هؤلاء الأبناء مما يشغل تفوقهم. كثير من الأبناء يحتاج إلى كلمة حانية، يحتاج إلى تشجيع، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى ابتسامة من الأب حتى يكون ذلك أثره في قلبه عظيم. كثير من البنات تحتاج من الأم السؤال، تحتاج من الأم المتابعة، ولكن للأسف الشديد فاقد الشيء لا يعطيه. فكثير من الأمهات والآباء قد انشغلوا عن أبنائهم بأنواع من الملهيات وبأنواع من الصوارف، فكان ذلك سببا عظيما في إخفاقهم وفي فشلهم للأسف الشديد. ونحن أمة العلم ونحن أمة العلماء، فيجب علينا جميعا أن نتكاتف فنكون يدا واحدة للنهوض بمستويات أبنائنا هذا. واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم: اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه وولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا سُئلت بها أعطيت وإذا دعيت بها أجبت، اللهم كن لإخواننا في الشام عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إن الأمم قد تكالبوا عليهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا عزيز يا كريم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغيتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا ندربك بك في نحره يا أكرم الأكرمين. اللهم رد كيده عن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين ويا أعظم الأعظمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.